التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء سيفشلون في وقف مسيرة البلاد التقدمية كما أخفقوا في تمرير مآربهم حتى الآن. الإطار التنسيقي العراقي يعلن انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة بمشاركة كافة الأطراف السياسية. موسكو تقول إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن المنح الاقتصادي في إيران سجل نمواً بواقع 5% خلال العام الماضي، وبيّن أن الحكومة وضعت خطة لاستمرار النمو الاقتصادي. وأضاف رئيسي أن الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات برمتها وتعزيز اقتدار البلاد والدفاع بقوة عن حرية واستقلالية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت بالفعل. واستطرد رئيسي قائلا رغم الحظر والتحديات فإن الأعداء سيفشلون في وقف مسيرتنا التقدمية كما تكبدوا الهزائم وأخفقوا في تمرير مآربهم ضدنا حتى الآن. انطلقت صباح اليوم أول رحلة جوية لحجاج بيت الله الحرام من مدينة أهواز جنوب غرب إيران، وذلك بعد انقطاع دام عامين بسبب ظروف جائحة كورونا. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
دون الساعات واللحظات بعد أن أرقهم الانتظار الذي دام لأعوام، وأخيرا تعلن أسماءهم ضمن قائمة أول رحلة جوية لأداء مناسك الحج وزيارة البقاع المقدسة.
لدينا هذا العام 2000 حاج خوزستاني سيفادون جميعهم لأداء مناسك الحج خلال 15 رحلة جوية، جميعها ستنطلق من مطار الشهيد سليماني في مدينة أهواز.
أساسي ما أدري والله شعب قد ما عندي فرحة قد ما عندي اشتياق.
16 سنة هاي أنا من كاتبة.
والله الشعور لا يوصف في الحقيقة، أنا لا أستطيع أن أعبر عن مشاعري تجاه هاي الزيارة، والله هذا لطف من ربي.
15 رحلة ستنطلق جميعها من مطار الشهيد سليماني في مدينة أهواز، رحلات تحمل معها دعوات وأمنيات تضمرها قلوب الحجاج وأحاسيسهم.
والله 15 سنة أنا منسجل وفرحان على هاي الرحلة الذي قاعدين نمشي بيها، وإن شاء الله نسأل الله ورسول الله يكتب من نصيب كل المسلمين إن شاء الله، وإحنا فرحانين والله، وهاي فريضة برقامنا نريد نأديها إن شاء الله، الله يقبلها من عندنا.
الحمد لله والشكر، الله ميل هذا الوباء من الناس والله غسم لها تمشي، وندعي للجميع إن شاء الله.
جهود حثيثة وخدمات متنوعة تراهن عليها الحكومة لإنجاح موسم حج هذا العام رغم الظروف الصحية الاستثنائية.
بعد انقطاع دام لعامين فرضته جائحة كورونا التي غيرت جميع معادلات الحياة، تنطلق اليوم أول رحلة لحج بيت الله الحرام وسط دعوات وأمنيات تغمرها فرحة وبهجة الحجاج وذويهم.
<تصفيق> أكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلال انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال الهلالي إن مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انطلقت فعليا بقيادة الإطار التنسيقي مع كافة الأطراف السياسية دون تهميش أو إقصاء لأي طرف، مؤكدا أن المفاوضات تجري في أجواء إيجابية. وبيّن الهلالي أن القوى السياسية تؤيد الإسراع في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتدرك أن بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا دون أي تغيير حقيقي سوف يخلق الكثير من المشاكل والأزمات في قادم الأيام. شنت طائرة الاحتلال الصهيونية سلسلة غارات استهدفت موقعا وعدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية وسط وشمال مدينة غزة. وقالت مصادر إعلامية أن طيران الاحتلال الحربي أطلق قرابة 9 صواريخ لافتة إلى قصف نقاط ضبط ميدانية بجحر الديك وحي الزيتون وبيت لهيا بقذائف المدفعية، إضافة إلى موقع لكتائب القسام. وفي القطاع أيضا فتحت بحرية الاحتلال نيرانها صوب مراكب الصيادين شمال القطاع، ما ألحق أضرارا مادية بزوارقهم. وفي الضفة المحتلة استهدفت مجموعة مقاومة جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، في حين اعتقل صهاينة مواطنا فلسطينيا بعد مداهمة أحياء متفرقة في المدينة. خرج آلاف المحتجين التونسيين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمين إياه بخطف الدولة والسعي لترسيخ حكم فردي. ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات في هذه المسيرة التي جابوا فيها في شارع البلاد. وقطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعي طرحه للاستفتاء في 25 يوليو/تموز. قال السفير الروسي في واشنطن أنتولي أناتونوف إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا هو طريق للمواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. وشدد أنتونوف على أن الخطط الأمريكية لخنق روسيا في العقوبات غير مجدية، قائلا إن فرض القيود من دون تفكير سيؤدي إلى تفاقم الوضع في الاقتصاد الأمريكي. وأكد أن الجهود الأمريكية لن تؤثر بأي حال من الأحوال في تصميم الجيش الروسي على إنجاز المهام المحددة خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس. وفي السياق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على روسيا لن تهدد الأمن الغذائي ولا قيمة لها. وأضافت زاخاروفا أن التصريحات الصاخبة لبروكسل على وجه الخصوص لا تساوي شيئا على الإطلاق، مضيفة أن مسؤولي أوروبا يعملون في الكواليس كي يفرضوا على الدول الأعضاء في الاتحاد أوسع تطبيق ممكن للقيود على التفاعل والتعامل مع روسيا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ليس ذاهبا إلى السعودية للقاء ولي العهد، وإنه لن يعقد لقاء ثنائي معهم، مؤكدا عدم تغيير تعامله مع قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وفي تصريح له ذكر بايدن أنه سيذهب إلى السعودية لحضور اجتماع دولي وسيكون جزءا منه، مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشة اليوم. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة تعقد في جدة في السعودية في شهر يوليو تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من السعودية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء سيفشلون في وقف مسيرة البلاد التقدمية كما أخفقوا في تمرير مآربهم حتى الآن. الإطار التنسيقي العراقي يعلن انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة بمشاركة كافة الأطراف السياسية. موسكو تقول إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. أعتذر لحضراتكم مستمعين الأكارم، ونحن نكون معكم في لقائنا عراق الرافدين، وسنتناول في هذا البرنامج موضوع انسحاب التيار الصدري مشكلة أم حل. نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند الملف السياسي العراقي وما يدور في هذا المشهد حول انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية. كيف سيكون المشهد السياسي وهذه المعركة في العراق؟ بطبيعة الحال ننتظر مشاركاتكم حول معركة الاستقالات التي جاءت في البرلمان العراقي للتيار الصدري، ويمكنكم المساهمة على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما ندعوكم أيها الأكارم لمتابعتنا ومساهماتكم معنا في هذا البرنامج عبر تطبيق الواتساب، الرسائل الصوتية وكذلك المكتوبة على الرقم التالي 00989387840500. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج.
رغم الانسحابات المتكررة للتيار الصدري مستمعين الأكارم ولسماحة السيد مقتدى الصدر من السجال السياسي العراقي والعودة أيضا، شكلت عملية الانسحاب الأخيرة لنواب التيار من البرلمان العراقي فرصة للكثير من المزايدات السياسية التي شرقت وغربت. ورغم أن عملية الانسحاب سيتم معالجتها ببدلاء عن المنسحبين تقدمهم المفوضية العليا للانتخابات وفق تسلسل أصواتهم، إلا أن البعض يطرح شرعية استمرار البرلمان أو ضرورة حله بعد الانسحاب لترويج لمخاوف لا أصل لها. كما ذهب البعض إلى التخويف من انسحاب الصدر من البرلمان إلى الشارع معتبرا الأمر وكأنه ثورة شعبية عارمة ستطيح بالاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق، لأن الانسحاب معناه بنظرهم تثوير الشارع وتأجيجه. كما يطرح آخرون احتمالات انسحاب كتل أخرى أو الذهاب إلى حل البرلمان، وفي كل ذلك يثبت هؤلاء المزايدون أن محركيهم ومشغليهم ممن يريدون الاصطياد بالماء العاكر مصرون على التخويف والتهييج والتضجيج، لأنهم خسروا الجولة الأولى من محاولة عزل محور المقاومة الداعم للحشد من المشهد السياسي العراقي. من الواضح جدا أن هنالك آليات دستورية وقانونية يتحرك عليها الطيف السياسي العراقي لا زالت محط اتفاق الجميع بشكل كامل عليها، وبمثل هذه الحالة الاستقالة توجد حلول طبيعية يمكن من خلالها استمرار البرلمان بدوره دون أي مشكلة. ومن هذه الحلول هو تشكيل قاعدة تحالفات جديدة بعد تغيير أرقام الكتل الفائزة والذهاب للسياقات الدستورية بسلاسة أكبر بعد تشكيل كتلة أكبر، قد تستطيع أيضا التوصل لتشكيل كتلة الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية والمضي إلى الأمام بكل التفاصيل اللاحقة. كما يمكن الذهاب بعدها لتشكيل حكومة بمرشح مقبول من الإطار والتيار لتلافي انفراد أي كتلة بتشكيل الحكومة، كما يمكن إعطاء التيار الصدري ما يتناسب مع حجمه السياسي دورا في الحكومة المقبلة، وهو ما يجعل غيابه برلمانيا لا يمنع من حضوره حكوميا. وبالنتيجة فهناك عدة سيناريوهات ممكنة للذهاب إلى حلول واقعية تستطيع الكتل السياسية أن تعبر بها أو تعبر بها مشكلة تشكيل الحكومة بطريقة منتجة بلا تشنج ولا تهديد ولا مخاوف. إن مراهنات أعداء العراق على الحرب البينية بين القوى الشيعية لن تنتهي، وسيحاولون إيقاد فتن وحروب جديدة كلما أطفأ الله فتنهم ومكائدهم. بانتظار تشكيلة البرلمان بعد أداء البدلاء لليمين الدستوري سيكون هنالك شكل آخر للكتل السياسية، وللتحالفات سيؤسس لمسارات جديدة ينتظرها العراقيون. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم من جديد أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، انسحاب التيار الصدري مشكلة أم حل، محور حديثنا في هذا البرنامج. وسنتوقف إن شاء الله عند تداعيات الاستقالات التي شهدناها وتحويل المشهد السياسي في العراق، ولربما أن السيد الصدر أراد بخروجه من البرلمان الذهاب للشارع لتحريكه ضد خصومه. هناك من يبحث عن احتماليات هذا الخيار وإلى أي مدى نتوقع تغيير بالخارطة السياسية، وهل سيأتي بدلاء صدريون بدل المستقلين، وماذا سيكون مصيرهم، هل سيستقيلون أيضا أم لا. أنتقل إلى مراسلنا من بغداد في هذه اللحظات الأستاذ محمد سعيد مراسل إذاعة طهران يلتحق بلاك بنا. الزميل محمد سعيد السلام عليكم ورحمة الله. الزميل محمد سعيد أحييك ثانية إذا كنت تسمع صوتي، أهلا ومرحبا بك. يمكن فقدنا اتصالنا بالزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد. أنا أتوقف وأتوجه إلى تطبيق الواتساب لأرى المساهمات، وأتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة إعادة الاتصال به. المستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، هذه الرسالة الصوتية أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. انسحاب التيار الصدري من البرلمان العراقي في ظل ظروف حساسة تمر بها العراق، فإن هذا الانسحاب يمثل مشكلة وليس حلا لما تمر به العراق من ظروف سياسية وغير سياسية. لبرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي أخي، مشكور وبارك الله بك على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. وننتقل مستمعينا مستمعاتنا إلى مساهمة أخرى من الأخ عبد الله من السنغال الذي كتب لنا، يقول: لا يمكن أن ننكر ما للتيار الصدري من تأثير سياسي في الساحة السياسية العراقية. الرقم الصعب في المعادلة السياسية في تشكيل الحكومات، ونأمل الخير للعراق في الأزمة السياسية التي يعيشها. طيب، بارك الله بك وشكرا جزيلا لك يا عبد الله. الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب لنا: بعد أن شهدنا انسحاب التيار الصدري من البرلمان العراقي أو نواب التيار الصدري من البرلمان العراقي، اليوم سنشاهد خارطة سياسية جديدة في العراق، لكن أقول لكم سيأتي بدلاء صدريون بدل المستقلين، وسيكون مصيرهم بشكل أفضل في البرلمان العراقي. أفق الحلف العراق هو ضمن أفق الإطارات القانونية، وإن كان غير ذلك فيشهد العراق أزمات متعددة، ولا بد لنا أن ننتبه إلى مخاطر انزلاق الوضع إلى مواجهات بسبب التدخلات الخارجية التي لا تريد للعراق خيرا. هذه التدخلات تأتي من السفارات ومعروفة لدى العراقيين، فعليهم أن يحذروا منها. شكرا جزيلا أبو مرتضى المستمع الفاضل، كتبت لنا هذه الرسالة من مدينة قم المقدسة، بارك الله بك يا أخي الكريم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، سنتوقف مع حضراتكم عند توقعات أيضا حول تغيير الخارطة السياسية العراقية، كيف سيكون مصير هؤلاء النواب بطبيعة الحال، وأفق الحل فيما يخص ب الوضع العراقي، وهل يستطيع الإطار قيادة المرحلة المقبلة ككتلة أكبر، هل سيتحالف معه حلفاء السيد الصدر أم لا. هذا ما سنطرحه إن شاء الله على ضيفنا الكريم الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. مستمعينا مستمعاتنا، أرحب بكم سيدي الكريم الأستاذ صباح العقيلي، الباحث السياسي في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية. أستاذ صباح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيدي الفاضل والتواصل معنا في هذا البرنامج. واضح أستاذ صباح أن هنالك رغبة لدى البعض بتأجيج مخاوف وإثارة ضغائن لتحويل المشهد السياسي إلى معركة، كيف تقرأ تداعيات الاستقالة سيدي الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قطعا نحن في أزمة، وإن خرجنا من الانسداد السياسي لكن هنالك أزمة سياسية.
نعم،
وهذه الأزمة السياسية تطلب أن يكون هنالك وعياً سياسياً وشعوراً وطنياً بتجاوز الأزمات، وأن يكون استقرار العملية السياسية هو مرتبط بالاستقرار الأمني، وبالتالي يتطلب من القوى في الإطار أن يتفهمون هذه المرحلة، وأن تكون هنالك معادلة متوازنة في تمثيل كل المكونات، وأن تكون الحكومة القادمة هي مدعومة من كل الكتل السياسية، وبالتالي لابد أن يكون هنالك نظرة بعيدة، نظرة استراتيجية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة، وكذلك أن تكون هذه الحكومة هي حكومة قادرة على معالجة كثير من الأزمات، وأن تكون حكومة مختلفة. قد يكون هنالك أطر حددت شكل الحكومة بأن تكون حكومة خدمات، حكومة إعمار، حكومة قادرة على الاستجابة كل متطلبات ابناء الشعب العراقي.
نعم. هل يحتمل أستاذ صباح أن السيد الصدر أراد بخروجه من البرلمان الذهاب إلى الشارع لتحريكه ضد خصومه؟ ما هي احتمالية هذا الخيار؟
يعني أعتقد الخيار تحريك الشارع قد يكون خيارا مستبعدا، وهذا الأمر طرح قبل تشكيل الحكومة، ويعني أعتقد السيد الصدر بين بشكل واضح بأن قضية تأجيج الشارع أو وصف قضية دماء أبناء الشعب العراقي خط أحمر، وبالتالي الآن السيد الصدر هو شخصية وطنية لا تريد أن تذهب باتجاه التصعيد أو إفشال العملية السياسية،
صح،
أو حتى إسقاط الحكومة القادمة. قد يكون هنالك اختلافات في وجهات النظر حول شكل الحكومة القادمة، وهذا الأمر قد يكون السيد الصدر لم ينجح في إجلاس الفرقاء أو إقناع ما طرح من قبله بمفهوم يعني الأغلبية الوطنية. الآن نحن ندخل في معادلة جديدة هي قد تكون هي جزء من الأغلبية الوطنية مع حفظ معادلة تمثيل كل المكونات، وكذلك أن تكون الحكومة القادمة حكومة شراكة وطنية ما بين كل الفرقاء السياسية.
وإلى أي مدى نتوقع وتتوقعون تغيير بالخارطة السياسية؟ هل سيأتي بدلاء صدريون بدل المستقيلين؟ ماذا سيكون مصيرهم؟ هل سيستقيلون أيضا؟
يعني أعتقد الآن المفوضية الانتخابات رفعت أسماء النواب البدلاء عن المستقيلين من الكتلة الصدرية، وبالتالي الآن نحن في عطلة تشريعية، وأعتقد يعني الشكل البرلمان القادم قد يكون يختلف عن البرلمان الحالي. نعم نحن بحاجة أن يكون هنالك وجود للكتلة الصدرية التي لها دور في العملية السياسية من 2003 ولحد الآن. قد يكون هذا الفراغ هو فراغ كبير، لكن نعول كثيرا على باقي الكتل السياسية أن تتبنى المشروع الوطني، أن يكون البرلمان برلمانا فاعلا على مستوى رقابي وتشريعي.
نعم، وما هي أفق الحل؟ هل يستطيع الإطار قيادة المرحلة المقبلة ككتلة أكبر؟
يعني أعتقد الآن كل المعطيات تشير بأن الإطار التنسيقي هو سوف يقود العملية السياسية وهو الكتلة الأكبر، لكن هو ينطلق من قاعدة الشراكة والتوافقية ما بين الكتل السياسية حتى يضمن وجود حكومة ناجحة، حكومة مدعومة من قبل الكتل السياسية. وهذا ما أصر عليه بأن لابد أن يكون هنالك دعم لهذه الحكومة، وكذلك بأنه مفهوم الأقصاء قد لا ينجح في العملية السياسية بسبب عدم نضوجها، عدم استقرارها، وتعاني من أزمات، وكذلك هنالك مؤثرات ليست داخلية فقط، وأن هنالك يعني مؤثرات خارجية ممكن أن تحول دون تطبيق الأغلبية الوطنية التي طرحت من قبل السيد الصدر.
نعم، وبرأيك هل سيتحالف معه، مع التيار أقصد أو الإطار أقصد، حلفاء السيد الصدر يتحالفون مع الإطار؟
يعني أعتقد لا خيار أمام الكتل السياسية السنية وكذلك الكردية من التفاهم والاتفاق. وأعتقد الإطار في آخر اجتماع يعني شكل لجنة للتفاوض مع الكتل والأحزاب السنية والكردية من أجل تقييم وجهات النظر وأن يخرجون برؤية موحدة، وهذا ما دعا له السيد المالكي. قد يكون هو يتزعم الإطار التنسيقي ويدير دفة التفاوض مع باقي الكتل السياسية. أعتقد المنطلقات التي طرحها السيد المالكي قد تكون مطابقة لرؤية باقي الكتل في تشكيل الحكومة القادمة.
وبرأيك ونحن نود أن يعني نأخذ رأيكم حول الشارع العراقي، يعني هل الشارع العراقي يعرف ويفهم ماذا يحصل في العراق، أم أنه يعني يتفاءل بالموضوع أم لا؟
يعني أعتقد الآن الشارع يترقب في ولادة الحكومة الجديدة وأن يأخذ على عاتقه الإطار وباقي الكتل التي سوف تشكل الحكومة بأن تكون إرضاء الشارع هو العنصر الأساسي لنجاح الحكومة. وبالتالي عندما نطرح بأن لابد أن تكون الحكومة القادمة حكومة خدمات، حكومة إعمار، حكومة قادرة على توفير متطلبات الشارع العراقي، وهذه العناصر المهمة قد تعطينا جانبا إيجابيا بتفاعل الشاعر مع الحكومة القادمة إذا كانت هذه الحكومة حكومة قوية، وأن يكون رئيس الوزراء شخصية قوية حازمة شجاعة مدعومة من قبل الكتل السياسية، وكذلك لدينا فرصة كبيرة من خلال النماء الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط، وهنالك فائض في النقد في البنك المركزي العراقي. أعتقد الآن فرصة مؤاتية لولادة حكومة ناجحة ولديها خزين كبير من هذه الأموال، ممكن أن تكون عنصرا أساسيا في نجاح وأداء الحكومة القادمة.
نعم، ولربما يكون السؤال الأخير لكم أستاذ صباح، نعم. يعني ما هي مخاطر انزلاق الوضع إلى مواجهات، يعني بسبب بعض التدخلات الخارجية وأصحاب السفارات الذين لا يريدون للعراق خيرا؟
يعني عانينا من بعض الشخوص التي تأثيرها سلبي بالعملية السياسية، وقد تكون هذه الشخصيات هي واضحة لكل العيان ولأبناء الشعب العراقي. هذه الشخصيات هي مدعومة من الخارج،
نعم،
وتذهب أمام الشعب العراقي وتتبادل وجهات نظر وتنشر غسيل العملية السياسية مع تلك الدول. لابد أن تكون هذه الأزمة أزمة داخلية، وما ممكن حقيقة خارج الفضاء الخارجي، نعم الفضاء الوطني كذلك، بأن يكون هنالك احترام لخصوصية الدولة العراقية. وهذه الشخصيات حقيقة لم تفلح في إفشال العملية السياسية في خلق الأزمات، ولا بد أن يكون هنالك تصرف بحكمة مع هذه الشخصيات، وكذلك كشف نواياها السيئة حيال العملية السياسية، وكذلك أن يكون هنالك دور للشخصيات الوطنية لأخذ زمام الأمور، وكذلك أن تكون هنالك اجتماع وإجماع على تغليب المصلحة الوطنية من أجل سير العملية السياسية بالاتجاه الذي ممكن أن نطمئن له من خلال ولادة حكومة وطنية،
نعم،
قادرة على تلبية متطلبات أبناء الشعب العراقي.
وهل من المبكر أن نتحدث عن بعض الأسماء؟ هل لديك بعض الأسماء حول رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أستاذ صباح، أم من المبكر لا زال؟
يعني أعتقد من المبكر لأوانا بأنه طرح قضية رئيس مجلس الوزراء. نعم، يعني قضية رئاسة الجمهورية قد يكون هنالك إصرار من قبل الاتحاد الوطني على السيد باهم طالع، وهذه القضية تخضع لاتفاق الحزبين الكرديين. أما رئاسة مجلس الوزراء أعتقد الآن متعلقة بتلك المفاوضات التي ممكن أن تعقد ما بين اللجنة المكلفة من قبل الإطار ومع الكتل الكردية والسنية.
نعم، الأستاذ صباح العقيلي أشكركم جزيل الشكر، الباحث السياسي في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيد الكريم.
حياكم الله سيد.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
من عراق الرافدين نرحب بكم مستمعينا مستمعاتنا، وهذا البرنامج الذي عنوانه انسحاب التيار الصدري مشكلة أم حل. نتوقف مع مستمعين الأكارم مع مساهمة أخرى قد وصلتني في هذه اللحظات للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن. الأخ صبحي يستمع إلى رسالتك في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا، آمل بأن يكون انسحاب السيد الصدر وأعضاء برلمانه من المشهد السياسي في صالح الشعب العراقي، ولكن أنا أعتقد بأن هذا الانسحاب قد يكون تحريكا للشارع العراقي في وجه الحكومة القادمة. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك، وأشكر لك جزيل الشكر هذه المساهمة. نعم، الوضع العراقي والملف السياسي العراقي معقد بصراحة ولا يمكن الحديث عنه بسهولة ولا يمكن التكهن بأي حالة أو احتمالات لهذا الوضع السياسي. على أي حال المستمعين ومستمعاتنا، وأنا في هذه الدقائق المتبقية من اللقاء أود أن أتوقف عند بعض مواقع الإخبارية وما جاء فيها حول ملف العراقي. وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الأزمة السياسية في العراق بأنها عميقة وأشار إلى العمل على حلها. قال بارزاني خلال مراسم الإعلان عن حركة بارزان: إننا سنعمل ما بوسعنا لحل المشاكل الموجودة والأزمات السياسية في داخل العراق وهذه الحكومة، ولكنني لا أخفي بأنها أزمة سياسية عميقة، منوها إلى أنه جرت في العراق انتخابات برلمانية في تشرين الأول الماضي لكنهم لم يسمحوا أي أن تمضي الأمور كما تقتضي النتائج. وحول العلاقات بين كردستان العراق وبغداد أشار بارزاني إلى أن الدستور ليس مثاليا لكنه جيدا، مستدركا أنه مع الأسف لم يلتزم به أحد، وتابع أنه إذا كانت بغداد جادة ولديها إرادة لحل الأزمات فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور. حاليا إذا كان الدستور يكون حكما فنرحب به، ولكن إذا كانوا يريدون الاستيلاء مرة أخرى على صلاحيات الإقليم فهذا أمر غير مقبول. إذا كان هناك من يعتقد أنه من خلال القوة والسلاح يستطيعون فرض سيطرتهم علينا فهذا محال، مشيرا إلى أن آخرين سبقوا وجربوا ولم ينجحوا، ولفت إلى أن الحرب دمار، مضيفا أننا نتمنى لا تحدث أي حروب. هكذا يتحدث مسعود البارزاني وفي خطاباته يقول هكذا. الإطار يقود مفاوضات جديدة لتشكيل الحكومة، هذا العنوان الذي سنتوقف عنده مستمعينا الأكارم، حيث أكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي اليوم أن انطلاق مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهذه المفاوضات انطلقت فعليا بقيادة الإطار التنسيقي مع كافة الأطراف السياسية دون تهميش أو إقصاء أي طرف، وهناك أجواء إيجابية تجري خلال المفاوضات. وبيّن الهلالي أن كل القوى السياسية مع الإسراع في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة فهي تدرك جيدا أن بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا دون أي تغيير حقيقي سوف يخلق الكثير من المشاكل والأزمات في قادم الأيام. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن لازلنا نتجول في الأنباء حول العراق وما يدور في هذا البلد، حيث هناك طبعا ضغوطات تأتي من الجهات المختلفة السياسية، وبطبيعة الحال هذه الضغوطات تأتي من بعض السفارات الخارجية. البرلمان العراقي هناك دعوات لتشكيل جلسة برلمانية طارئة لبحث الانتهاكات التركية التي قد نراها تكون وتستمر في بعض الأحيان لفترات طويلة، وهذه هي انتهاك لسيادة العراق هذا البلد، حيث العطواني أو رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطواني أكد إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث ملف القصف التركي المتكرر في العراق، وقال: نستغرب الصمت الحكومي المطبق إزاء الانتهاكات التركية التي تأتي وتتكرر وتكون متواصلة عبر عملياتها العسكرية في شمال العراق وآخرها استهداف المدنيين في محافظة دهوك. وفي وقت سابق أقدمت كتلة الصادقون النيابية على جمع تواقيع نيابية من أجل المطالبة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان بحضور رئيس الوزراء لبحث الاعتداءات التركية. بارك الله بكم مستمعينا مستمعاتنا جميعا، وأنا أشكر لكم حسن متابعتكم ومساهماتكم معنا في هذا البرنامج. الأخت الكريمة أم يوسف من العراق تتواصل معنا وتشارك في هذا البرنامج بمساهمتها والتي تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن انسحاب التيار حل لو كان حقيقي ليس مجرد التفاف لتعجيز الإطار في تسهيل مرور تشكيل الحكومة والرهان أن التيار سيعود بذريعة جديدة من أجل الشعب لمجرد حصول أي انفراجة واصطفاف الكرد والسنة مع الإطار، لأن التيار همه خلافه مع الإطار وليس العراق. إن شاء الله لا يكون كذلك أختي الكريمة، أم يوسف من العراق، بارك الله بك وشكرا جزيلا على مساهمتك معنا في هذا البرنامج وإبداء الرأي في لقائنا. وأنتقل إلى رسالة من الأخ الكريم الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، الذي كتب لنا يقول في مشاركته ومساهمته: إننا شاهدنا العملية السياسية في العراق تكون بشكل معقدة، لكن رغم الانسحابات المتكررة للتيار الصدري والمواقف التي نستغرب منها أحيانا من السيد مقتدى الصدر، أعتقد أن هذه المسألة ستكون حلا لحركة هذه العجلة السياسية في العراق. وكما ذهب البعض إلى التخويف من انسحاب السيد الصدر من البرلمان إلى تحريك الشارع، أعتقد هذه مسألة تطرح من قبل بعض السفارات الأجنبية، ولكن هذا الاحتمال يكون كبير بأننا سنشاهد تشكيل قاعدة تحالفات جديدة بعد تغيير أرقام الكتل الفائزة والذهاب إلى السياقات الدستورية بسلاسة أكبر وتشكيل كتلة أكبر تستطيع أيضا التوصل لتشكيل الحكومة ولاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بشكل أفضل. شكرا جزيلا أخي الكريم أبو محمد من العاصمة طهران، وبارك الله بك على هذه الرسالة. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل إن شاء الله العودة وأن نكون معكم في لقاءات أخرى. استودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
الدهر علي بالحزن حسيت رح تبقى حلم سنيني يا أغلى الغوالي بديش بينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم حول الإنتاج الإيراني في جميع القطاعات وسبل الرقي به كمًا ونوعا عبر اعتماد محاور التنمية. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، أشرنا على مدى عدد من الحلقات الماضية للنمو والتطور العلمي الذي حققته جمهورية إيران الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية، وتعد إيران في مصاف البلدان الأولى في العالم في بعض المجالات العلمية والصناعية، ويعتبر الوصول إلى الدورة الكاملة لتخصيب اليورانيوم لتأمين وقود المفاعلات النووية والبحثية والتكنولوجيا النانو والخلايا الجذعية وإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية ووضع هذه الأقمار في مدار الأرض من بين المجالات التي استطاعت إيران الوصول إلى تقنياتها العالية رغم أشد العقوبات الظالمة والقيود المالية في عدم توفر الموارد من العملة الصعبة. وقد اقترنت هذه التطورات مع المواصفات القياسية للحياة والصحة والعلاج.
نعم، وقد انتصرت الثورة الإسلامية في وقت كانت فيه إيران يبلغ عدد سكانها حوالي 36 مليون نسمة وبحاجة إلى الأطباء من الخارج، في حين أن الجمهورية الإسلامية اليوم بعدد سكانها البالغ 84 مليون نسمة تفوق المواصفات العالمية من حيث توفر الأطباء. وقد تحولت إيران اليوم إلى أحد أقطاب البحوث والدراسات والتقنيات والصحة والتعليم الصحي وتوفر الأطباء في المنطقة، وهي تحتل المراتب العالمية العليا في الكثير من المجالات الطبية والصحية، كما أن التوصل إلى تقنية زراعة الخلايا الجذعية والانخراط في عداد البلدان الأفضل في زراعة الكلية وعلاج أمراض العين واكتساب التجارب القيمة لمواجهة أنواع الأعراض والأمراض الناجمة عن العوامل الكيميائية، كل ذلك يمثل قسما من أهم الإنجازات الحديثة في مجال الطب في البلاد.
وقد أشاد صندوق الأطفال التابع للأمم المتحدة اليونيسيف في تقرير له بنظام المتابعات الصحية الأولية في إيران، وأعلن قائلا: تنتهج إيران سياسات بهدف سد احتياجات الشعب على مستوى البلد. وقد وسعت إيران منذ عهد الثورة الإسلامية وحتى اليوم الشبكة الصحية في جميع أرجاء البلد وفي كل مدينة وقرية، وتتمتع إيران بمؤشرات وثوابت صحية جيدة، فهناك أكثر من 85% من سكان المناطق القروية والمناطق المحرومة في إيران يمكنهم التمتع بخدمات العناية الصحية الأساسية. وقد تحسنت مؤشرات الصحة والعلاج في الجمهورية الإسلامية إلى حد كبير، وهي تتفوق في الوقت الحاضر على معدلاتها الإقليمية، ونظرا إلى انتشار المراكز الصحية في أرجاء البلاد فإن هذه الإمكانيات متمثلة في المناطق المدنية والقروية في إيران.
نعم، وفي العام 1976 لم تكن نسبة السكان المتمتعين بالمياه الصحية في إيران تتجاوز 51%، في حين أن هذا الرقم كان يبلغ في نفس تلك الفترة 67.87% بالنسبة إلى تركيا والجزائر وليبيا حسب الترتيب. وأما في البلدان المتقدمة فقد كانت هذه النسبة تناهز 100%. واستنادا إلى تقرير البنك العالمي فإن 90% من سكان إيران تتوفر لديهم المياه الصحية. ومن الطريف أن نعلم أن هناك بلدانا لا تتمتع بمثل هذه النسبة مثل المكسيك ب 85% والصين ب 77% وروسيا 72% وأندونيسيا 61% والهند 40% ونيجيريا 29% وجنوب السودان 7%. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم التطور الطبي والمنتجات الطبية.
مستمعينا الكرام، كتب موقع المانيتور في تقرير له: خطت إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وحتى اليوم خطوات تستحق الإشادة بها في الكثير من المجالات، وقد جرب مؤشر التنمية البشرية الذي يعنى بدراسة طول العمر والتمتع بالتعليم والمواصفات القياسية للحياة في إيران 67%، من حيث أن هذه النسبة تعادل ضعفي المعدل العالمي، كما تحسن توفر الكهرباء ومد أنابيب المياه والتمتع بخدمات المراكز الصحية والعلاجية بشكل لافت.
مستمعينا الكرام، وعلى أثر تأسيس المراكز الصحية تم إيكال الخدمات الصحية والعلاجية في المناطق القروية إلى المفارز الطبية المحلية ممن حازوا على شهادات الدبلوم وتلقوا التدريبات الصحية والعلاجية. وينتشر الآن في أرجاء إيران أكثر من 18,000 مركز صحي و 35,000 موظف صحي، حيث يقدمون أهم الخدمات الصحية إلى القرى النائية والأكثر حرمانا. وقد انخفضت نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة إلى 25 بين 1,000 طفل، وذلك على أثر ازدياد عدد المراكز الصحية.
وكان الافتقار أعزائي الكرام من العدد الكافي من الأطباء والاختصاصات المتعلقة بالطب قد أدى قبل الثورة الإسلامية إلى استقدام الأطباء الأجانب إلى إيران، حيث كانت حاجة إيران إلى الخدمات الطبية من البلدان الأخرى مشهودة بشكل كامل. وكانت قلة عدد الأطباء العامين والإخصائيين أمرا طبيعيا للغاية في البلد، كما كانت المراكز والجامعات الطبية قليلة للغاية. ولكن وبعد أكثر من 4 عقود تحولت إيران إلى أحد أقطاب البحوث والدراسات والتقنيات والصحة والتعليم الصحي وتوفر الأطباء في المنطقة، وتبوأت مراتب مرموقة في العالم في الكثير من المجالات الصحية.
وفي خلال 4 عقود حدث تطور في إيران بشكل لافت من الناحية الكمية في مجال توفر الأطباء والأخصائيين. واستنادا إلى إحصائيات وزارة الصحة، ينشط في إيران اليوم 78,000 طبيب عام و 36,000 طبيب أخصائي و 24,000 طبيب أسنان عام و 1,000 طبيب أسنان متخصص و 19,000 دكتور في الصيدلة و 1,100 دكتور في العلوم المختبرية و 35,000 قابلة و 15,000 مفرزة طبية. كما يدرس الآن 30,000 طالب في فرع الطب العام، ومن المتوقع أن يزداد عدد الأطباء العامين بما يناهز 10,000 طبيب سنويا.
ومن جهة أخرى أعزائي المستمعين، فإن هناك حوالي 10,000 من الأطباء العامين في البلد منشغلين في اجتياز دراساتهم العليا في الفروع الاختصاصية، وبفضل الثورة الإسلامية هناك سنويا أكثر من 4,000 إلى 5,000 طبيب تخرجوا من فروع الطب المختلفة ويستقطبهم النظام الصحي والعلاجي، حيث أن هذا العدد يشير إلى زيادة تبلغ 15 ضعفا قياسا إلى ما قبل الثورة.
مستمعينا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.